بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ عودة مرة أخرى إلى المدارج. وحقيقة حين أعود إلى المدارج أحس بعودة الروح. فهذا الكتاب في التربية الإيمانية وفي خطوط السير إلى الله يمثل الأصل الذي يستمد النور من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة للسير في طريق صحيح موصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. انظر إلى معالجتنا للبصيرة من كلام الهروي عليه رحمة الله، ثم انظر مرة أخرى إلى معالجة ابن القيم لقضية البصيرة. قال فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة وهي نور في القلب. نور في القلب يبصر به العبد الوعد والوعيد والجنة والنار. القضية نتكلم الهروي على البصيرة وأنها نور، ولكن قال إيه؟ قال تبصر الشريعة في الأول، بعدين قال أن تبصر عدل الله في خلقه. ابن القيم هنا بيقول أن تبصر الوعد والوعيد والجنة والنار. هي دي اللي أنا تذكرتها فجر اليوم في مجلس كده خاطرة على الماشي سريعة، بس قلت ان الهدف كثيرا ما يكون، كثيرا ما يجعل بعض الناس الوسيلة غاية. فمثلا المطلب التفرغ لله عز وجل لأعمل، بعض الناس جعل التفرغ غاية، ان هو قاعد معتكف في الجامع 48 ساعة، خميس وجمعة وسبت 3 ايام 72 ساعة. القضية مش في التفرغ، القضية هتعمل ايه في الثلاث ايام دول اللي انت قاعدهم في المسجد ومعتكف، هتعمل ايه؟ هو ده. قد يرزق الانسان البصيرة نور، بس المشكلة الكبيرة هيعمل بيه، هيشوف بيه، هيشوف ايه بالبصيرة دي؟ هذه البصيرة نعمة، لكن احيانا بعض الناس يستعمل بصيرته هذه في نفع الناس جميعا الا نفسه. يتعلم العلم، والعلم ليس غاية، وسيلة، وسيلة لإيه؟ للعبادة والعمل والوصول إلى الجنة. فيعلم الناس وينشر العلم ويعمل ويعمل، ولا يعمل به في نفسه، فتكون هذه الوسيلة غير نافعة له. وده الخطر الكبير، أن يرزق الإنسان نعما ويمن الله عليه بنعم ثم لا ينتفع بهذه النعم. لذلك ابن القيم في منزلة التوبة بيقول ان بين العمل، بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. فقد تجد الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة، ولم يصل الى قلبه من عمله شيء، لا حب ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا يقين ولا رضا، فلم ينتفع بهذا العمل. هي دي المشكلة في موضوع البصيرة. قد يرزق الإنسان هذا النور ويبقى عنده بصيرة يرى بها الحق من الباطل، بس مشغول. وانت تراها في هذه الدنيا في هذه الأيام فعلا واقع، ان بعض الناس عنده علم وعنده همة وعنده حركة، ولكن مش لنفسه. قل لي مش ممكن يكون الخير والنفع المتعدي ده هينفعه يوم القيامة؟ أقول لك لا، أصله إن لم ينتفع به في نفسه، في ذات نفسه في البداية، بيبقى في الآخر مش خالص، مش مخلص. فعشان كده بيبقى حظ نفسه غالبا. عشان كده الرجل اللي الرسول قال إيه صلي عليه صلى الله عليه وسلم، أن الرجل آتاه الله العلم وعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي أتيتك العلم ماذا عملت فيه، والثاني أتيتك المال ماذا عملت فيه، والثالث أتيتك الشجاعة ماذا عملت فيها، والكل يقول من أجلك يا رب، وربنا يقول له كذبت كذبت، إنما علمت ليقال وقد قيل، قاتلت ليقال وقد قيل، أنفقت ليقال وقد قيل. عشان كده بنقول ان كثيرا من منح الله وعطاياه واكراماته جل جلاله وهداياه بيضيعها الانسان في غير ما اوتيها لاجلها. ده اشكال كبير. لذلك النهاردة وانا بذاكر فرحت جدا ان ابن القيم مركز دايما في ربط هذا العلم بمعرفة الله. احنا قرينا الصفحة دي المرة اللي فاتت، خلينا نقرأها بسرعة تاني. البصيرة نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار، وما أعد الله في هذه لأوليائه في الجنة، وفي هذه لأعدائك في النار. فأبصر الناس أبصر. هي دي البصيرة بقى. البصيرة انك انت تشوف فعلا الناس. هي دي القضية لما نقول يومهم بارزون. تقراها في القرآن. القرآن حياة. لما تتدبر القرآن وتقرأه بيقين يبقى كأنك شايف بالضبط. زي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يبقى أنت شايف دي، شايفها بالضبط. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. تبقى حاسس بالزجرة، شايف الناس اللي بينظروا. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق. شايف يعني قال كده لما هو بيمر أحيانا في السوق يشوف الرؤوس المشوية يتذكر وهم فيها كالحون. شاف يوم عرفة تذكر هول الحشر. دخلوا الحمام السونة تذكر جهنم. وهكذا دايما عقله مرتبط بالآخرة ارتباط. إذا سمع صوت شديد تذكر النفخ في الصور. إذا سمع صراخ تذكر صراخ أهل النار. إذا شاف سكوت فلا تسمع إلا همسة. ارتباط العقل والقلب والنفس بالآخرة. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم موطئين لدعوة الحق وقد نزلت ملائكة السماوات. ساعة ما يشوف ناس لابسين أبيض يتذكر الملائكة. فأحاطت بهم ووضع الكتاب. والإنسان متصور أن السماء تفتح أبواب والملائكة تنزل تقف صفوف وتطايرت الصحف. فقاعد أبص يا ترى أنا هاخد كتابي بيميني ولا بشمالي. قاعد أبص في كتابي كأني أنظر أتذكر حسناتي وسيئاتي وأنا بقرأها. وجيء بالنبيين والشهداء وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض وأكوابه عن كثب وكثر العطاش وقل الوارد ونصب الجسر للعبور. شايف الصراط متصور بقى كأن في نار، بئر نار كبير قوي وعلي جسر حاد جدا. شايف بعينه. هي دي البصيرة. كأنه يرى. ونصب الجسر والعبور ولز الناس إليه وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور. والنار يحطم بعضها بعضا تحت والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. تصور نفسك وانت واقف على شفير جهنم وحاطط رجلك على الصراط وشايف الناس اللي قدامك، واحد بينجو وتسعمية تسعة وتسعين بيقعوا في جهنم. هي دي نسبة النجاح في الآخرة، واحد في الألف. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. لما تنفتح البصيرة في قلبه ويشوف اللي فات ده كله أهوال القيامة لتركبن طبقا عن طبق، ويشوف الدنيا اللي هو عايش فيها يعرف بقى ان الدنيا دي ملهاش قيمة ولا قدر. يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. استظل ثم راح ماشي تعب قعد استريح شوية ومشي. هي دي الدنيا، الدنيا وسرعة انقضائها والآخرة ودوامها أبد أبد الآبدين. فساعتها هيبقى قراره بقى إن الدنيا دي منقضية خلاص، ملهاش قيمة ولا لها وجود ولا لها ولا يبكى عليها ولا يعمل من أجلها. يرى الدنيا أنها منقضية فيتعامل معها على كده إن الدنيا دي انقضت وانتهت، ويبص على الآخرة ودوامها إنها في أبد، إنها لا تنتهي ولا تنقضي أبدا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فالبصيرة معناها نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي عين. اسمع اسمع، مهم أوي الجملة اللي جاي دي. فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفته. يبقى هي دي فايدة البصيرة دي اللي قلنا في أول الحلقة، إن قد يرزق العبد بصيرة ولا ينتفع به، ولا ينتفع به، يرزق علم ولا ينتفع به في ذات نفسه. قد يرزق نعم من نعم ربه سبحانه وتعالى ولا ينتفع بهذه النعم. هي مشكلته كبيرة انه بينفع الناس بيها. احنا قلنا النفع المتعدي خطر. ليه؟ لانه ان لم ينتفع بها في نفسه لم ينتفع بها في غيره. ليه؟ لان انتفاعه بنفسه هو اللي يجيب الاخلاص. لو لم ينتفع بها في نفسه ازاي يرزق الاخلاص في نفع غيره بها؟ بيجيبه منين اذا كان هو لم ينتفع بها اصلا؟ فالشاهد ان البصيرة ان يرى حقيقة ما اخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، يشوفوا بقى اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قال له نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. يبقى هي القضية في النهاية انه كأنه شايب بعينه جنة والنار والصراط والميزان وتطير الصحف والملائكة والحوض شايف شايف الكلام ده يراه كأنه يراه رأي عين. فإذا رآه، ما هو احنا كنت بقول برضو في درس الصبح ده يبقى اطلبه، كنت بقول ايه؟ ان هناك رياء نفسي. يعني ايه؟ قد يرائي الانسان نفسه، يعني يصلي ركعتين وبعد كده يعجب بالركعتين فيصلي لنفسه، مش بيرائي الناس، مش بيصلي رياء للناس، لا رياء لنفسه. هي دي. احيانا يرزق بصيرة فيفرح بالبصيرة، فرحه بالبصيرة واعجابه بنفسه انه عنده بصيرة يفسد عليه هذه البصيرة. لذلك الفائدة ان يتحقق انتفاعه بما دعت اليه الرسل وتضرره بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض السلف: البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به. وقال بعضهم: البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان وإما بعيان. ابن القيم احنا قلنا ان الهروي قال البصيرة على ثلاث درجات. ابن القيم برضو عمل ثلاث درجات غير درجات الهروي. قال والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة. بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. ده ابن القيم بقى خد البصيرة في سكة أن تنتفع بها، أن تنتفع بها شخصيا، أنت بالذات شخصك في الأسماء والصفات وفي الوعد والوعيد وفي الأمر والنهي. المرتبة الأولى من البصيرة، البصيرة في الأسماء والصفات. يقول ابن القيم عليه رحمة الله والبصيرة في الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته. إذا قلت لك كده أن أنا فرحت أو انشرح صدري قوي لما حسيت أن ابن القيم عمال يربط كل هذا العلم بمعرفة الله، أن النور ده، نور العلم ده ونور النور للسير في هذا الطريق مش هيجي إلا أن تعرف الله فتستنير بنوره وحده الأحد الصمد فحسب. الدكتور بتاع النهارده كان اسمه عبد الصمد، فخلاني أفكر في اسم الله الصمد. الصمد الذي تصمد إليه القلوب، الصمد تصمد إليه. عارف يعني إيه؟ أصل برضو الواحد لما بيتكلم عن أسماء الله وصفاته خطر، لأن عقيدتنا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل، أن نفهمها على مراد الله فنكف عن التكييف. سبحان الله، كنت عايز أجيب لكم النهاردة بس برضو معلش، في إذا جينا تاني وربنا أكرمنا عايزين نجيب كلام ابن الجوزي في إن مراد الله جل جلاله في كثرة الحديث في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الحديث في السنة عن صفات الله، أن يجعل في قلب المؤمن صمدا يصمد إليه. يعني هقول لك ببساطة، قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ولا يصمد إليها صمدا بل يجعلها إلى يساره أو إلى يمينه. أما تيجي تصلي حط سترة قدامك تصلي لها، السترة دي بلاش تصمد إليها، يعني ما تجعلهاش كده في عينك كده، خليها عند ودنك الشمال أو عند ودنك اليمين. هي دي عرفت بقى يصمد إليها يعني إيه؟ عرفتي يصمد إليها يعني إيه؟ اوعي تقعي. ها؟ يصمد إليها، يبقى يصمد إليها أو عرفتي دلوقتي الله الصمد يعني إيه؟ تصمد إليه القلوب، تصمد إليه القلوب، يعني القلوب لها صمد تصمد إليه، تصعد إليه، تستقبله، تنطلق إليه، تتجه إليه، لا تلتفت عنه، صمد. الصمد عارف، وقيل الصمد من الصمادة، عارف الصمادة اللي هي ايه؟ غطى الإزازة اسمها صمادة. كيف أنها تحيط به، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله بكل شيء محيط، هو ده الهدف من كثرة ذكر الله لأسمائه وصفاته، من كتر الوصف في أحاديث النبي لربنا لجماله وجلاله وقوته وعظمته وهيبته وقيوميته وسمعه وبصره، كل ده عشان تحس، يحصل شعور حقيقي بوجود ربنا. ابن القيم بيقول ايه؟ المرتبة الاولى البصيرة في الاسماء والصفات، الا يتأثر ايمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. يبقى لا يتأثر ايمانك بالله بشبهة تعارض، لما نقول ان الله بكل شيء محيط محدش يثير عليك شبهة. محيط يعني ايه؟ محيط بلا تكييف، يعني ما تسألش محيط كيف، ما تسألش كيف، ولا تشبه، تقول شبه كده. ألا يتأثر إيمانك بشبه، لما نقول يد الله فوق أيديهم نثبت لله يد، يدا ليست كأيدينا، يدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما نثبت لله جل جلاله هرولة، من أتاني يمشي أتيته هرولة، نثبتها ما نلغيهاش ولا ننفيها ولا نكيفها ولا نؤولها، نقول معنى الهرولة يعني كذا، لا لا لا، الهرولة يعني هرولة، لكن ازاي لا نعلم. الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نفس الشيء برضو هتقولها في الهرولة، هتقولها في النزول ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا، هتقولها في الاستواء، هتقول في كل حاجة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بس تثبتها في قلبك. اصلها مش قضية ايه الواقفة، لا، ده احنا اهل الاثبات والتنزيه. في فرق بين المشبهة والمجسمة، اللي يقولوا لله يد زي دي، لا 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 لا، عياذا بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والطرف الاخر اللي هم المؤولة اللي بيقولوا لا، يده يعني قوته، يعني حوله وقوته، برضو لا 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 لا. ويقولوا ننزه، احنا نثبت وننزه لله يد، ولكن يدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهمت؟ وعقد هذا، ابن القيم بيقول ايه؟ وعقد هذا ان يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بامره ونهيه. لما يشهد القلب الرب جل جلاله متكلما، اما افتح المصحف وابدا اقرا واشعر ان ده كلام ربنا، وان ربنا جل جلاله تكلم بهذا الكلام بناء على تكلمه بهذا الكلام، ربنا سبحانه وتعالى تكلم به، ودايما هنقول ايه؟ كلاما ليس ككلامنا، وإنما تكلم ربنا جل جلاله كلاما يليق بكماله وجماله، ليس وجلاله، ليس كمثله شيء، مش زينا كده، لكن تكلم. وكلم الله موسى تكليما، أثبت صفة الكلام. ربنا جل جلاله لما تكلم بهذا الكلام أوحى به إلى جبريل، وجبريل أوحى به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كتبه الكتبة يوما ثم أتانا. أنا لما أشعر إن الكلام المكتوب ده الله تكلم به، يعمل إيه في قلبك؟ يعمل إيه الكلام ده في قلبك حين تشعر؟ هي دي البصيرة بقى، تشعر. دايما قلت لك تحس ان ربنا تكلم بهذا الكلام. عشان كده لما قلنا في كيف تتدبر القرآن، ان تعلم ان كلام الله، الله جل جلاله قالوا ايه في الحديث؟ قال في الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلقه. فالكلام صفة من صفات الله. ربنا جعل حجاب لهذه الصفة اللي هو الحروف والأصوات، دي حجاب لهذه الصفة. وإلا لو أن كلام الله بدأ بغير حجاب لما قام له سماء ولا أرض ولا عرش ولا كرسي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، كذا قال ربنا عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فلذلك حجب الله هذه الصفة بالحروف والأصوات بالمداد والأوراق، حجاب للصفة، لصفة الكلام. ينبغي أن تفهم ذلك، أن تفهم عظمة الكلام. البصيرة، أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه، أشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، أمر الممالك تحت يده جل جلال الله سبحانه. قال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ما تبقى قاعد كده على جبل الرحمة في عرفة: اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، تقبل منا الحج والعمرة، يا حي يا قيوم، آمين. في تبقى قاعد على جبل الرحمة في عرفة وتسكت لحظة كده، اسمع، تلاقي لغط مولد، ده بيتكلم انجليزي وده فرنساوي وده عربي وده هندي وده اردو وده الماني وده ايطالي وده اي كل عمال مولد. تركز كده انك تسمع حد. احيانا بحب زي بعض نقول، احيانا بحب وانا بطوف كده، ما تعتدش ببتوع الجري دول، احيانا الواحد بيحب وهو بيطوف كده بالراحة وعلى مهله خالص اسكت اسمع الناس بتقول ايه. احيانا تلقط كلمة انت محتاجها بس غافل عنها، دعاء. تزول كده الواحد يسكت عايز تسمع ده بيقول ايه وده يسمع بيقول ايه وده بيقول ايه، حاجة تلخبط ما انتش عارف حد بيقول ايه. لكن الله يميز اصواتهم سبحانه. يسأله هو اللي قال كده جل جلاله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. جل جلاله من في السماوات ومن في الأرض، كل مخلوقاته تسأله ولا يشغله شأن عن شأن. سمع جل جلاله، سمع ده وده وده، سمعك وانت بتكلمه وتنجيه وكأنك انت لوحدك في هذا الكون، والتاني لوحده والتالت لوحده والرابع لوحده. الله، هي دي عظمة الله، ان يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وزواته، سميعا سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم. إن الله كان عليكم رقيبا. شوف ربنا يقول إيه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس. يعني لما ربنا جل جلاله بيراقبك كأنه بيراقبك أنت لوحدك، مفيش في العالم ده غيرك وربنا معاك بيراقبك. كل واحد كده افهمها من وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لو أنت دلوقتي يعني سرحت مني لحظة كده، اوعى تسرح، وفكرت في اللحظة دي وإحنا بنتكلم دلوقتي حالا في كم ورقة سقطوا على ظهر الأرض من الأشجار؟ ها كم ورقة؟ كم ورقة قدام بكو؟ كم ورقة وانت بتبص للشجرة ما تقدرش تحصيهم انت؟ الله في الكون كله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك. الله جل جلاله ملك قدير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لما سخر لسيدنا سليمان اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، اللهم انا نسألك ان تعلينا ومرضى المسلمين الى العافية، وان تمسحنا يا كريم بيمينك الشافية، امين. أملاكه بين يديه. لما ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا سليمان ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، قال سبحانه وتعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. ربنا سبحانه وتعالى سخر لسيدنا سليمان جن، الجن دي بتشتغل عنده. ربنا قال ايه، ومن يزغ منهم عن امرنا، مش عن امر سليمان، سيدنا سليمان ما يقدرش يراقب الجن لوحده، عشان كده اللي كان بيراقب له الجن ينفذوا له اللي هو عايزه الله، لا يقدر على ذلك الا الله. ولذلك قلنا كتير لما تربي عيالك خليهم يراقبوا ربنا، لان مراقبتك الدايمه ليهم مش كفايه، مش هتقدر، مش هتقدر، مش في إمكانيات البشر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. الاثنين خليهم يراقبوا ربنا وانت أدب على قد ما تقدر. لذلك احنا دايما نقول ان المراقبة دي لا يستطيعها الا القاهر فوق عباده. امر الممالك تحت تدبيره. قال سبحانه افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. قل سموه، قولوا لنا مين دول، سموه. ربنا جل جلاله قائم على كل نفس بما كسبت، واحد واحد، فرد فرد، شخص شخص، مخلوق مخلوق. انا بقول مخلوق مخلوق عشان مش انسان انسان، لا 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 لا، دي حركات القطط والطيور، قصدي الحيوانات والطيور والاجرام السماويه، الجمادات، كل ده في قبضه الملك الواحد جل جلاله. انا عايزك يمتلئ قلبك رهبه وعظمه للملك الجليل الله لما تستشعر هيمنة الله على هذا الكون كله. أمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك. وقال الله جل جلاله إن كل شيء خلقناه، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. حين تشعر إن الكون ده كله في قبضة الله، أي شيء في الكون الله يسخره بقوله كن، بس إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. افهمني بقى عشان تتخلص من جعل قيمة للبشر. فيش قيمة أبدا للبشر، إنما الأمر أمر الله. إذا أمر الله أي جماد، إذا أمر الله الجبل أن يتحرك يتحرك، وإذا أمر الله جل جلاله النار ألا تحرق لم تحرق، وإذا أبطل الله قوة أيا كانت بطلت. افهم دي عشان ما تترعبش من احداث حولك، ان كل شيء ماشي بقضاء الله وقدره. املاكه بين يديه تنفذ اوامره في اقطار الممالك، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال. حبه بقى، بعد ما عرفت عظمته، بعد ما عرفت عظمته وقدرته وقوته وجبروته جل جلاله، اعرف بقى جماله وجلاله، تحبه. بعد ما خفت منه ورهبته وايقنت به، تحبه تحبه وتخضع له وتطلب محبته ورضاه. هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، جل جلاله عليم، لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. بصير، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سميع، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. افهم بقى، عليم سميع بصير، عليم بصير سميع، افهمها صح. لا، حسها صح، هي دي البصيرة. البصيرة أن ترزق بصيرة في اسم الله السميع. جل جلاله بصير عليم، أولا عليم، ودي إيمانك بالقضاء والقدر تخليك تفهم يعني إيه عليم. يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. إذا أردنا أن احنا نتكلم فيما يكون، فهو جل جلاله يعلم كل شيء. قال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى لو العين عملت كده يعلمها، يعلمها، لا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ده يعلم ايه اللي جواك ان لم تتحدث به وان لم يعلمه احد. عشان كده ابن القيم جملة في سياق كبير، لكن الجملة دي هي ايه؟ قال: ولله في خلقه شؤون لا يعلمها الكراء أسرار. الأسرار في منزلة المحاسبة، في الكلام على لا تعير أخاك بذنبه. قال: لعل تعييرك له بذنبه أكبر من ذنبه، ولعل الله سقاه بهذا الذنب دواء، لعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء أبرأ به داء هو فيك وأنت لا تشعر. ثم قال: ولله في خلقه أسرار. ولله ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. يبقى الكرام الكاتبين اللي هم قاعدين يكتبوا حسنة وسيئة في أسرار ما يعرفوهاش. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عشان كده بقيت الكلام بقى: ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون، والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. تعرفش الدور على مين بقى؟ دي أقدار. الشاهد لما تسمع كلمة اسم الله العليم، عليم علمه كاشف، وسع علمه كل شيء، عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عليم جل جلاله قال إيه؟ بصير، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الظلماء، على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. بصير، يا خوفي أين يقع نظر الله على قلبي، على أي شيء في قلبي؟ شوف بقى لما تبقى قلبك وخواطره وأسراره وأفكاره وآماله وأحلامه وأوهامه وماضيه ومستقبله وهمومه، كل ده تحت المجهر واضح ومكشوف للملك جل جلاله، قلبك نفسه يقول يا فضيحتي اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. كان بيقول كده، اللهم استرنا على ما تحب فإنك قد تستر على ما تكره. المطلب مش الساتر قدام الناس بس، ده الساتر عند الله. ايه الفايدة انك مستور قدام الناس والناس شايفاك بتثني عليك بجهل والناس ما تعرفش وجواك مفضوح امام الله؟ يرى الله منك ما يكره، هو ده البصيرة في اسم الله البصير السميع. شوف وانت بتهمس بتتكلم بتلخبط بتداري، سمعك في وسط الضجيج والمولي اللي الناس عايشاه ده، سمعك انت بتقول ايه؟ يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا. اوعى تشبه، زي ما قلنا كده، حين نثبت لله يد، لأن الله قال مش من عندي أنا، ما ألفتهاش، بس حسنا قال يد الله فوق أيديهم، فأنا بثبتها وبثبت من الحديث لله قدم حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول النار، يعني قطن قطن قطن. يبقى لما بثبت ده بثبته لأن الله أثبته، وأثبته بدون تشبيه، ما أقولش يد زي دي ولا قدم زي دي ولا وجه زي ده ولا أصابع زي دي، ما أقولش الكلام ده خالص نهائي، ده أنا بقول لله وجهي يليق بجلاله وكماله، ولله يد تليق بجلاله وكماله، ليس كيد الناس، لا كما تخطر بالبال، بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وفي نفس الوقت بدون تأويل ولا تعطيل. جلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا، له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء جل جلاله، وآخر ليس بعده شيء سبحانه، ظاهر فليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، نعوته كلها نعوت جلال، أفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، كل شيء من مخلوقاته دال عليه. عجبتني كلمة زمان زمان قوي قوي، والواحد عيل صغير كده وكان عندنا أستاذ في إعدادي نسيت اسمه الأستاذ إيه، لما اتكلم يعني كان حصل حركة كده في الفصل، نص قرآن حفظ الولد ما رضيش يحفظ، اتكلم لخبط في الكلام والأستاذ، فرجعت البيت أقرأ في كتب أبويا الله يرحمه عن الدليل على وجود الله، فلقيت كلمة كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل، للشيخ الإسلام ابن تيمية، أهي خلتني عملت كده. الله، أنا 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 دلوقتي بنسمع إن في سماوات سبعة، أنا شفت، أنا دليلي على وجود السماوات السبعة الله، دليلي على وجود الجن، إحنا شفنا جن مش شفناهمش، إيه الدليل على وجود الجن؟ إن ربنا أخبرنا إن في جن. دليل على وجود الملائكة إن ربنا أخبرنا إن في ملائكة، مش شفناش ملائكة، فلذلك بنقول إيه؟ تقول دليلك إيه؟ إيه أدلة الأدلة العقلية على وجود الله؟ ده سوء أدب. كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ ولذلك ابن القيم هنا بيقول إيه؟ كل شيء من مخلوقاته دال عليه. أنا بقول هو دليل على كل شيء من مخلوقاته، وليست مخلوقاته دليلا عليه، إنما هذه المخلوقات مرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. سبحانه سبحانك يا رب، سبحانك، تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة. سبحانه جل جلال ربي، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. اللهم إني أعوذ برحمتك من غضبك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. اللهم 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 إني أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اعرف ربنا، هي دي منحة وهبة ونعمة البصيرة، أن يرى قلبك ربك العظيم. لذلك قالوا في آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، قال أهل التفسير، في قلب المؤمن، مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. أن يكون الله في قلبك، أن يكون النور في قلبك، نور على نور. ابن القيم بيقول ايه بقى؟ وتفاوت الناس في هذه البصيرة، البصيرة دي بقى مش كل الناس في قلبها زي بعض، ده في واحد النور في قلبه نور على نور، وواحد مفيش. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبينهم ملايين الدرجات بعدد أفراد البشر. وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها، على قد العلم. كل ما تعرف وتفهم وتتدبر قرآن أكتر، وتعرف وتفهم وتتدبر أحاديث أكتر، تعرف ربنا أكتر، على قد العلم. والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام. هو قصده بأهل الكلام أهل الفلسفة، الفلسفة. لكن أنا هنقولها النهاردة إن برضو أضعف الناس بصيرة الناس اللي بتتكلم كتير، هي دي المشكلة الكبيرة. تجيني رسالة من أحد الشباب خطير في توصيف المرض، خطير، يقول أنا وأنا وأنا وعملت وبعمل وحاسس وموقفي قدام ربنا. طب وبعدين؟ ولا حاجة في العمل. هو ده الخطر، الكلام، الكلام. خلينا نقول في النهاية ان احنا عايزين نطلع بالفايدة دي، انك تبطل كلام وتبدأ العمل. ابن القيم بيقول ايه؟ واذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند اكثرهم رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق. اللي هم بيقولوا عليهم عوام، دول عوام، احنا ملتزمين، دول عوام، احنا طلبة علم. كنت بكلم واحد من الناس اللي هم اللي دماغها كبيرة في مصر، ها، فقال لي إن أهل الحل والعقد لابد أن ينظروا إلى مآلات الأمور. فقلت له وهل معنى النظر إلى مآلات الأمور أن تخرج قدر الله من القضية؟ أنت عايز تدبر الأمور كلها وتحسب الحسابات كلها، إن أمريكا والغرب والشرق والجوة واللي برا واللي حوالينا واللي بيحبوا واللي بيكرهوا، بتحسب كل الحسابات دي، وربنا، ربنا جل جلاله اللي أنا بحبه واللي أنا بقوله أنا هطبق شريعتك لأجلك، احميني من الناس دي كلها، هتطلع دي الحتة دي تطلعها برا؟ أهل الحل والعقد ما يعملوش حساب الحتة دي؟ عوام الناس عاملين حساب، عوام الناس بيقولوا احنا معانا ربنا. هو ده الخطر، ان يبقى علمك طاغوت تحاكم به الله. لابد ان توقن ان الله جل جلاله زي ما قلنا كده، لو قال للنار لا تحرقي فلن تحرق، لو عطل الله سببا من الاسباب تعطل، انما يكون كل شيء بقول كن، كن. قال الله وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون بصير. والله بما يعملون محيط. إخوتي أنا أحبكم في الله، استلهموا البصيرة وانتفعوا بها، أن تعرفوا الله وأن تزيدكم إيمانا وأن تعملوا بناء على ذلك. اعملوا واصطبروا والله معكم ولن يتركم أعمالكم. حبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. دروس العلم.